الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. فيما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: أيها الناس، إنا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود. بس يبقى كرسي، أجيب كرسي. يعد فيه المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوا. لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا، ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. فالناس على أربعة أصناف: منهم من لا يمنعه الفساد إلا مهانة نفسه، يعني لا يمنع مهانة نفسه الفساد، بس هنا فاعل مؤخر، يعني لا يمنعه الفساد إلا مهانة نفسه، يعني مهانة نفسه التي تمنعه عن الفساد. وكلالة حده ونضيض وفره، ومنهم المصلت لسيفه والمعلن بشره والمجلب بخيله ورجله. خب، ثم يقول: ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا. دوني في مكان سوالي مكان
خلاص داخلين.
نعم. ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا. قد طامنا من شخص من شخصه وقارب من خطوه وشمر من ثوبه وزخرف من نفسه للأمانة واتخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية والعياذ بالله. ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضؤولة نفسه وانقطاع سببه، فقصرته الحال على حاله فتحلى باسم القناعة، ما عنده شيء يقول لك أنا أصير قنوع، وتزين بلباس أهل الزهادة وليس من ذلك في مراح ولا مغذن. وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع، وأراق دموعهم خوف المحشر، فهم بين شريد ناد وخائف مقموع وساكت مكعوم وداع مخلص وثكلان موجع. قد أخملتهم التقية وشملتهم الذل الظاهرية، يعني فهم في بحر أجاج، أفواههم ضامرة وقلوبهم قرحة، قد وعظوا حتى ملوا وقهروا حتى ذلوا وقتلوا حتى قلوا. فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة القرض وقراضة الجلم، واتعظوا بما كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم، مرفضوها ذميمة، يعني حال كونها ذميمة، فإنها قد رفضت من كان أشغف بها منكم. خب، جعلنا الله وإياكم من الرافضين لهذه الدنيا. طبعا يوم أربعة، إن لا بأس نأخذ ولو ثلاث دقائق في نهج البلاغة. خب، كان الكلام ولا زال، كان الكلام ولا زال في خطبة الكتاب، وقد ذكرنا في الجلسة السابقة مجموعة من المقدمات التي ترتبط بالمؤلف والكتاب والباب، وبعض الأمور التي تعيننا في دراستنا لهذا الكتاب. طبعا فقط تنبيه، بالأمس أنا ذكرت لكم أن المغني ألف عام 700 كم؟ 46 هي 56 56 يعني قبل وفاته بسنوات بسيطة. هو توفى سنة 751 صحيح؟ 61 نعم 61 وهذا كان 56 مو 46 56 وانتهى من تأليفه 59 ايه فصير 69. انا هذا كتابه الاول ألفه في هذه 46 هذا المرة الثانية عندما نسخه وكتبه من جديد كان في سنة 46 فهي أواخر أيام حياته يعني آخر سنوات حياته. خب خلينا نقرأ الخطبة خطبة الكتاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان هذا وصف إلى شنو؟ وصف إلى الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله أجمعين إلى يوم الدين. أي طبعا هذه موجودة في بعض المخطوطات دون بعضها. قال الآن هذا من قال إلى وكرمه هذه ليست من كلام نفس المصنف ليست من كلام ابن هشام. خطبة الكتاب خطبة الكتاب بعد ما مقدمة بعد المقدمة بعد عبد الحميد ترجمة عبد الحميد بعد مباشرة خطبة الكتاب. قال سيدنا ومولانا الإمام العالم العلامة جمال الدين رحلة الطالبين عمدة البلغاء المغربيين يعني
المعربين
ها هذه جت على ما بين خب بعضها موجودة المغربيين وبعضها المعربين. الموجودة عندي أنا المغربيين هذه بحسب التلقيح. طبعا هذه قلت لك هذه مو موجودة في أصل كلام المصنف. اسمه أبو محمد كنيته أبو محمد اسمه عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري الحنبلي. قلنا أنه كان شافعيا فتحنبل آخر أيام حياته وقلنا أن هذا سوف يؤثر في الاستدلال كما مر علينا في آية في أي آية تذكرون إخوان مرت علينا في آية من الآيات ما لم يذكر اسم الله عليه والخلاف بين بين الحنابلة والأشاعرة هنا كان هناك بين الشافعية والحنفية. قلنا أن المصنف سوف ننبه على ذلك عندما نذكر بعض الآيات التي ترتبط بإثبات حكم شرعي أو بإثبات أمر عقائدي. المصنف يستدل على معتقداته بهذه الآيات. نحن نذكر ما يذكره هو ثم نناقشه كما فعلنا في الآية التي ذكرت في الآية في الباب الرابع توجد آية هو استدل بها على رأي من الآراء وكان الرأي الذي استدل به عليه كان موافقا للإمامية. طبعا هو الرأي الذي استدل عليه كان موافقا للإمامية مخالفا إلى الحنفية ما أدري الآن تفصيله كانت حلية متروك التسمية من عدمه الحنفية قالوا بالحرمة ونحن أثبتنا الحرمة المصنف أثبت الحرمة الذي في ذهنه أنه أثبت الحرمة على أي حال متروك التسمية أثبت الحرمة أو أثبت الحلية بعدين إحنا ناقشنا في إثبات الحرمة في متروك التسمية هذه فلذا عندما نقول حنبلي هذا يؤثر أنه نعرف مذهبه ورأيه الاعتقادي ورأيه الفقهي حتى لأن بعضهم يجير المصنف جير في بعض الأمور الأدوات النحوية لإثبات مدعى ولإثبات ما يؤمن به يكون هذا الأمر مؤثر في استدلاله. إذا أنت عرفت خلفية الشخص تعرف لماذا استدل بهذا الوجه. فلذا قال أنا حنبلي ها فهو كان شافعيا فتحنبل. خب قال وأما بعده شوف هني قال أما بعده حمد الله على إفضاله
أما بعد حمد الله
أما بعد حمد الله خب هنا في كلمة حمد الله على إفضاله أما بعد حمد الله على إفضاله هذه عادة أما بعد هذه تكون مترتبة على شيء قد ذكر فيما سبق ثم بعد ذلك تقول أما بعد أو أما بعد كذا. فأما بعد حمد الله يعني لا بد أن يكون قد صدر منه حمد سابق على هذه العبارة، صحيح؟ والحال أنه يعني أما بعد ذلك، يعني عندك كلام، أما بعد هذا الكلام فكلامي كذا. المصنف الظاهر من عبارته أنه أول ما شرع أما بعد حمد الله على أفضاله، ولم يذكر قبله شيء، فهل يصح منه أن يبدأ بهذا الخطاب، أو كان ينبغي أن يحمد الله في بداية كلامه ثم يذكر أما بعد حمده؟ ماذا تقول شيخ سلمان؟
جماعة
لا، هذا قلنا للعبارات السابقة، هذه ما كانت موجودة، هذه مو موجودة في نسخ المصنف. يعني بعضهم ذكر أنه حتى لو كان مسبوقا باللسان على قبل ما يشرع قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كذا ثم بدأ وشرع بهذا التقدير لا أقل. خب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. فإن أولى ما تقترحه القرائح، أولى ما تقترحه القرائح. زين، القرائح القريحة هذه عادة استعملت في البداية في الماء، أنه في الماء عندما تقول هذه قريحة الماء يعني هذا منشأ الماء وصب الماء، ثم استعملت بعد ذلك بشنو؟ فيما يرتبط بالأمور المعنوية كالمعاني وغيرها، فقالوا قريحة شعرية يرتبط بالمعنى، قريحة علمية يرتبط بالعلم، فاستعملوها في الأمور المعنوية. تقترحه القرائح، لا إشكال أن هنا يوجد نوع من المحسنات البديعية، صحيح؟ مر عليكم في البلاغة، وش موجود هنا؟ جناس. شنو جناس؟ وش يسمونه؟ جناس اشتقاق. خب، وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح، وأعلى ما تجنح إلى تحصيل الجوانح. ما هو الجوانح في دعاكم؟ هل وش تقول؟ جوارحي وجوانحي، صحيح؟ جانح وش الجوانح؟ الجوانح وش الجوانح؟ العضوات. شنو الجوانح؟ هم يقولون الجوانح تعتبر عن الضلوع الموجودة في الضلوع الموجودة عند الترائب، فوق الترائب، بين الصلب والترائب، يعني موجودة هنا بهذا المقدار الموجود، هذه يسمونها جوانح. زين، هذا هنا الجوانح أمر مادي أو معنوي؟
مادي
يكون جوانح أمر مادي. زين، إذا كان مادي هنا في الجملة وش إعرابها؟ وأعلى ما تجنح الجوانح إلى تحصيله. تجنح يعني شنو؟ تجنح بمعنى تجنح
تسعى
تذهب إليه، تتوجه إليه. الجوانح هل تتوجه؟ هذه الضلوع هل تتوجه؟ هذه الضلوع، طبعا الضلوع اللي تكون في قبال شنو؟ هذه الضلوع في قبال اللي صاير في الخلف، هذا اللي صاير في الخلف وش يسمونها؟
فقرات،
مو الفقرات، شوف اللي موجود في الخلف تسمى عندنا احنا عظام موجودة في الأمام، عندنا عظام موجودة في الخلف، زين، بينهما مقابلة. الجوانح هذه العظام الموجودة في الأمام، اللي في الخلف يسمونها ضلوع، اللي في الأمام يسمونها شنو؟ اللي في الأمام هذا القفص الصدري، وتحت القفص الصدري هذه العظام يسمونها جوانح، اللي في قبالها الضلوع اللي تكون في الظهر. المهم، أنا ليس هدفي الآن أدخل في هذا الاصطلاح، هدفي أنه كيف أسند تجنح إلى الجوانح. مجاز عقلي، وش يسمونه هذا؟ مجاز في الاستناد، سمونه شنو؟ مجاز مرسل، صحيح؟ وش الفرق بين المجاز المرسل وغيره؟ بس أنا في البداية بس باخذ هذا السطر والباقي بنقرأ قراءة بس. وش المجاز المرسل؟ إذا كانت بينه وبينه علاقة غير علاقة المشابهة، في المجاز المرسل. صحيح. عندنا تارة تكون علاقة مشابهة وهي الاستعارة والتشبيه، وعندنا علاقة غير المشابهة تكون مجاز مرسل. المجاز المرسل قال أخو توجد علاقة غير المشابهة، وش العلاقة؟ ما هي هذه العلاقة؟
الجزء والكل مثلا،
الجزء والكل حالية كذا ذكروا نيف وعشرين نيف ثلاثة. المهم على الكبير من هذه العلاقة من ضمنها علاقة المجاورة. صحيح، مجاورة. إذن هنا الجوانح إذا كانت مجاورة ما الذي تجاوره وهو المقصود من الكلام هنا؟
القلب.
ارتفت له، فهي يعني يجنح القلب إلى تحصيله، هذا هو المحصل. لكن جاب شنو؟ جاب بالمجاز، استعمل على أن بين تجنح والجوانح بينها أيضا جناس، فيكون التعبير جدا شنو؟ تعبير لطيف. وعادة المصنفين أخوان في الكتب، في الكتب القديمة عادة المصنفين يبرعون في الاستهلال، أنه براعة استهلال. يعني إذا يجيب لك كتاب خصوصا في البداية على قولتنا احنا الوجه مال الكتاب، فيستعمل فيه المجاز والجناس والطباق وغيرها من الأمور. يعني حتى شوف، فإن أولى وأعلى هذا أيضا بينها جناس. صحيح، وسمونه شنو ده الجناس؟
جناس
ناقص. ناقص شنو؟ ناقص على قسمين. ده تذكرون على قسم بعيد قريب.
قريب
هذا بعيد، لأن فرق بينهما حرف، وهذا الحرف شنو؟ مخرجه بعيد مختلف. واضح له؟ على أي حال تتذكر السيدة المطالبة ما تتذكرها. خب، وما يتيسر وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح. إلى الآن فإن أولى، فإن أولى هذه اسم إن، أين اسم إن؟ أولى وأعلى. زين أين خبرها؟ ما يتيسر. يعني إن أولى شنو؟ أولى ما هو خبره؟ ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل ويتضح، أو نعم المنزل، ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل. إنزين هاي المرسل وصف إلى وين؟ إلى الحديث أو النبي؟
النبي.
النبي وصف إلى النبي، يعني نبيه مو الحديث المرسل. المشكلة الصغيرة. ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل صلى الله عليه وآله. وإحنا قلنا أنه غاية طالب العلم في دراسته مثل هذه المتون أن يتمكن فعلا من فهم كلام الله عز وجل، وهي غاية المنى وبها سعادة الدنيا والآخرة، وأن يفهم كلام المعصوم مو فقط رسول الله. رسول الله في مقدمتهم، لأنهم النص محصور عندهم عند رسول الله، أنا رسول الله ولا أئمة سلام الله عليهم. فإنهم الوسيلة إلى السعادة الأبدية والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية. قدم الدينية على الدنيوية، الدينية على الدنيوية لأهميتها. وأصل فإنها الوسيلة وأصل ذلك ها، ما هذا اسم إشارة ذلك للبعيد ها، يشير إلى شنو؟ له ما يتيسر به فهم كلام الله عز وجل. أصل ما يتيسر به كلام الله علم الإعراب الهادي إلى صوب، بس صوب، صوب يعني شنو؟ جهة، احنا نقول صوب، وتستعمل إلى المطر، وتستعمل إلى طشار المطر. على أي حال احنا نستعملها صوب بعد. خوة. وقد كنت هاري، وقد كنت هذه قصته وكنت، وقد كنت في عام 49 700 أنشأت بمكة، زاد الله شرفها كذا كتابا في ذلك. في ذلك يعني شنو؟ فيما في علم الإعراب، منورا من أرجاء قواعده كل حالك. زين، يعني منور بالكتاب، يعني الكتاب هو الذي ينور أو هو يكون منور يصح له. ثم إنني أصبت به وبغيره في منصرفي إلى مصر. هم طبعا يقولون أن هذا العام حصل وباء في مصر، اضطر الناس تخرجوا من مصر، وهو ذهب إلى مكة. المهم كلام طويل لا عملنا. ولما من الله تعالى علي في عام 56، قلنا هني بدأت 56 بمعاودة حرم الله تعالى في خير بلاد الله، شمرت عن ساعد اجتهاد ثانيا، واستأنفت العمل لا كسلا ولا متوانيا، ووضعت هذا التصنيف على أحسن إحكام وترصيف، وصفه بشكل جيد، وتتبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فأفتحها فافتتحتها ومعضلات يستشكلها الطلاب فأوضحتها ونقحتها وأغلاطا وقعت لجماعة من المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها. هذا فعلا هذا تقسيم أولي للفصول التي هي ذكرها المصنف. فدونت كتابا، وهني بيان عظمة هذا الكتاب، بيان عظمة هذا. قلنا احنا ان المصنف عنده اعتزاز بهذا الكتاب، خصوصا كتاب المغني عنده اعتزاز به، يعني هو صح ألف مجموعة من الكتب، لكن هذا الكتاب له معزة خاصة عند المصنف. ومن تعبيراتي، شوف هذا التعبير، فدونك كتاب تشد الرحال فيما دونه، تشد الرحال فيما دونه، وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه. شوف الشيخ باقر متعب ومغني ودوخنة. إذا كان هذا الوضع، إذ كان هذا الوضع هذا في بعض النسخ، إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، ما أحد كتب مثل هذا الكتاب، ولم ينسج ناسج على منواله. ومما حثني على وضعه أنني لما أنشأته في معنى المقدمة الصغرى المسمى بالإعراب عن قواعد الإعراب من هذا الكتاب، أيضا للمصنف كتبه ووجد عليه إقبالا، حسن وقعها عند أولي الألباب، وسار نفعها في جماعة الطلاب، مع أن الذي أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادخرته عنها عن ذاك الكتاب، يعني الموجود الآن، كشذرة من عقد نحر بل كقطرة من قطرات بحرها. أنا بائح بما أسررته، بما أسررته، مقيم لما قررته وحررته، ومقرب فوائده للأفهام. قال لها السجعة هذه مهمة، سجعة قوية تعطي قوة الكلام. واضع فرائده على طرف الثمام، قلنا بالأمس الثمام طرف الخوص هذا الموجود، لينالها الطلاب بأدنى إلمام، سائلا من حسن خيمه، من حسن خيمه. أنا ما حبيت الآن بعد أدخل في التفصيل كالسطر الأول، وإلا لو بقينا كما في السطر الأول نطول كثير. أنا فقط أحضرت في البداية أنه أقول أن عبارته فيها من الدقة ينبغي أن تتأملوا فيها. خب، وإلا لو نطلع المحسنات والإسناد والمجاز الموجود ما شاء الله. خب، على طرف الثماقب من حسن خيمه، من حسن خيمه الخيم، قالوا السجية والطبيعة، بلي قالوا أنها فارسية، بس الفارسي
شو يستعملون بلخيم، يعني بالطابع.
أحسنت ما شاء الله، بعنا نستفيد من إفاداتكم. بالخيم يقولون
الخيم يعني خبيث، الخيم
يعني بالخيم يعني خبيث. أحسنت جيد. فهني قال من حسن خيمه، هذه كلمة فارسية. طيب، وسلم من داء الحسد أديمه إذا عثر على شيء طغى به القلم، أو زلت به القدم، أن يغتفر ذلك في جنب ما قربت إليه من البعيد. أنا سويتك عمل كبير، فلو شفت خطأ يمين يسار من بعدك تنزل فيه، على الأقل احترم شوي أنه جهد بذلت أنا. خب، ورددت عليه من الشريد، وأرحته من التعب، ولا المطالب أعطيته إياه مقشرة سهلة، وصيرت القاصي يناديه عن كثر، وأن يحضر قلبه أن الجواد قد يكبو. صحيح، الجواد يعني الجواد شنو؟ الفرس الأصيل كذا، يكبو طبيعي، وأن الصارمة قد ينبو. خوش عبارات هذه، وأن النار قد تخبو، النار مع شعلتها قد تخبو، وأن الإنسان محل النسيان، وأن الحسنات يذهبن. فإذا كانت عندي سيئات فالحسنات أكثر قطعا. ومن ذا الذي، هذه خش عبارات هي تكتبها إذا عندك شيء مثلا تكتبها وكذا، خش عبارة. ومن ذا الذي ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. على أي حال، وينحصر في ثمانية أبواب. الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها، شرحنا في الجلسة السابقة كل باب باب على حدة. الباب الثاني في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها. الباب الثالث في ذكر ما يتردد بين المفردات والجمل. ما هو الذي يتردد؟ وهو الظرف والجار والمجرور، وذكر أحكامها. فهي ذكر أحكام كمجموع مو كمفردات، لأن المفرد الجار نفس حرف الجار قد سوف يتعرض له في البداية، والإس سوف يتعرض له في بعد ذلك. فالكلام عن المجموع ما هو مجموع. الباب الرابع في ذكر أحكامه، يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعلى
معرفته
على وجهها. أحسن، وقد تقدم الكلام فيها، سوف يأتي الكلام فيها يقول المصنف. الباب الخامس لذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهلها. قلنا أن المصنف لما بحسب خبرته في الإعراب يرى أن البعض قد يقع في هذا الاشتباه، يعني يسلم بوجود هذا الاشتباه لكنه في مقام التطبيق يقع فيه، فالمصنف أراد أن يبعد ذلك. بخلاف الأمر السادس لا، عندهم شبهة مفهومية، هم في الأساس ما نقعوها بشكل صحيح، ملتفت له. فلذا قال في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها. الباب السابع في كيفية الإعراب. الباب الثامن في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور جزئية. ثم المصنف يقول: واعلم أنني تأملت كتب الإعراب، فإذا السبب الذي اقتضى طولها ثلاثة أمور. إحنا قلنا من الأسباب التي دعت المصنف إلى تأليف مثل هذا الكتاب أن كتب المعربين سواء كان لإعراب القرآن الكريم أو لكلمات العربي من الشعر وغيره فيها نوع من الإطناب والإطالة، واضح له؟ فلذا المصنف أراد أن يجمع لباب هذه الكتب. فلذا قلنا أن هذا الكتاب بهذا الكتاب تستغني عن كتب أو أنها مأخوذة من كتب الأعارب، بحيث أنا استخلصت لك الباب ما هو موجود عن كتب الأعارب. ما هي الأمور التي اقتضت طول هذه الكتب الأعارب؟ المصنف يعدد ويمثل، إحنا لن نذكر كل الأمثلة، من نذكر مثالة في الأول لأنه ذكر خمس ستة أمثلة بعد يلزم التطويل فيها. قال: أحدها كثرة التكرار، يعني مطلب واحد الفاعل، أو مثلا كما سوف يأتي الضمير الذي يكون شنو، الضمير الذي يكون ضمير فصل له موقع من الإعراب، تارة يكون ضمير فاصل. إذا كان ضمير فاصل، ضمير الفصل فيه خلاف، أن لأنه المصنف سوف يبحثه في الباب الرابع ضمير الفاصل، أنه حكم ما قبله حكم ما بعده، حكمه في نفسه، هذه من جهة اللفظ من جهة المعنى، هذا كله بحثه المصنف وين؟ في باب واحد. لكن إذا تجي في كتب المعربي تجيك آية في البداية مثلا فيها هذا الضمير يذكر لك هذه الوجوه، ثم يأتي بعد ذلك في آية أخرى ويذكر لك مرة أخرى تلك الوجوه، ثم يأتيك في آية ثالثة ويعيد هذه الوجوه، هذا سبب تطويلا إلى كتبهم. لذا قال: كثرة التكرار، فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية بل للكلام على الصور الجزئية، لأنه إعراب هذه الآية صور جزئية، واضح له؟ ما قاعد ينقح كبريات للمسائل. فتراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام، ثم حيث جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام. هذا التصور، إذن عطنا أمثلة. قال: ألا ترى أنهم حيث مر بهم مثل الموصول في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ذكروا فيها كم واش؟ ذلك الذين يؤمنون ثلاثة بو، ذكروا فيها ثلاثة أوجه. ما هي هذه ثلاثة الأوجه الأخوان؟ ها شيخ باقر؟ الذين شنو تكون؟ الذين
بدل من المتقين،
بدل لو نعت
نعم.
ليش مو بدل؟ ليش مو بدل؟
هدى للذين يؤمنون بالغيب،
هدى للمتقين الذين، الذين قلت انت شنو بدل؟ ليش ما صار بدل؟
يفصل بين البدل
والمنه، ما في فصل هنا. هدى للمتقين الذين، وش تقول يصير بدل؟ يصح البدليه لو ما تصح هنا قالوا نعت،
نعت للمتقين
فلوس. وش تقولوا اذا هنكم وش الفرق بين البدل والنعت؟ وش الفرق بين النعت والبدل؟ مرت عليكم
النعت مشتق او اول مشتق مشترط فيه،
اما البدل
البدل مو مشترط انه يكون مشتق. يعني
البدل لو عطف البيان،
عطف البيان في الجوامع.
شوف احنا مر علينا فيما سبق انه النعت في المشتقات، النعت في المشتقات هذه هنقول هي آية النحوية، تكتب من الآيات النحوية التي تحفظ. النعت في المشتقات كعطف البيان في الجوامع، كل منهما ما هو وظيفته؟
أن يوضح
أو يخصص. أما البدل فليست وظيفته التخصيص أو التوضيح، وإنما وظيفة البدل وظيفة التوكيد النسبة. فكأنك تسند الأمر مرتين. يعني أضرب لك فد مثال هذا فقط أنا أذكره على أساس بعدين إذا مر عليك في التطبيقات يكون عندك واضح. هذه كبريات ذكرها المصنف. مثلا تقول جاء علي أمير المؤمنين، جيه جاء علي، تارة أنا ما أعرف من علي، أعرفه لكن أريد مزيد شنو؟ توضيحا. فأحتاج من يوضحه فأقول أمير المؤمنين، فهو معرفة لكن يحتاج إلى توضيح. فأمير المؤمنين جاءت لتوضيحي علي، هذا يسمونه شنو؟ عطف بيان. لكن تارة أخرى لا، أنا أعرف من علي وأعرف أنه أمير المؤمنين وأنا أريد أقول لك جاء أمير المؤمنين. غاية الآن قلت حتى أنا أسند مرتين وحتى أتسلى في تأكيد النسبة وإدخال هذا المعنى في ذهن السامع بشكل أقوى وقعا على نفسي، أقول شنو؟ جاء علي أمير المؤمنين، يعني جاء علي جاء أمير المؤمنين. هذا الثاني شنو؟ هالإعراب الثاني يكون
بدل.
التفت له، فيوجد فارق بينهما من جهة المعنى، وإن كان من جهة اللفظ شنو؟ من جهة كليهما تستطيع أن تعربه عطف بيان وتستطيع أن تعربه بدلا. هني الذين قالوا أن هذا نعت، الذي نعت من وين؟ من للمتقين، يعني نعت للمتقين، زي يصير عطف بيان. نقول هذا الذين صح اسم موصول لكنهم أولون بالمشتاق، يعني الذين يؤمنون بالغيب، يعني المؤمنين بالغيب، للمتقين المؤمنين بالغيب، فيكونوا نعتا لا عطف بيان. خب جيد،
على البدلية ما يصح؟
على البدلية إنزين، آية البدلية أنه يصح أن تجعلها محل الأول، صحيح؟ فنقول هدى للذين يؤمنون بالغيب أيضا يصح، فهذا يعرب بالتبعية. خب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني شنو؟ الذي يعني مجموعهم أول المشتق مع صلته. الوجه الثاني، هذا الوجه الأول إذا مجرور. الوجه الثاني قال ثلاثة أوجه، خبر خبر يعني في محل رفع، إما هو مبتدأ يعني الذين يؤمنون بالغيب ويعملون كذا كذا، وش فيها؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذه أولئك خبرها، هذا وجهه. أو وجه آخر لا، تكون خبر لمبتدأ محذوف، يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هم الذين يؤمنون بالغيب، واضح له؟ هذا وجه الثاني. الوجه الثالث والأخير أن يكون شنو؟ أن يكون أمدح الذين، أمدح فيكون مفعول لفعل محذوف فيه معنى المد، فبالتالي نفس هذا الذين صار محل نصب محل جر محل رفع، واضح له؟ خب ما هو الأولى منه؟ نحن محل بحثنا بيجينا إن شاء الله في بعض المواضيع، يقول لك وش الأولى؟ ما شنو القواعد المحكمة؟ أي القواعد مثلا في على بعضها يلزم شنو يلزم تقدير التقدير أو لا من عدم التقدير، على بعضها يلزم الابتداء كون الجملة اسمية وقد مثلا والجملة التي قبلها اسمية مثلا يلزم ترجيح أو لا يلزم ترجيح، هذا سوف يأتي بحثه. الكلام كله الكلام الآن، هذا عندنا اسم موصول واحد صارت فيه وجوه متعددة. واضح له؟ خوف
ما يصير صفة شيء
يصير صفة، قلنا صفة تابع يعني ما صفة أو بدل، ما صفة أو بدل. قلنا أيضا من الأمور المهمة أنه هنا ليش اختلفنا، لأن الذين مبني وإلا لو كان معربان لما اختلفنا، لو كان معرب لما اختلفنا أنه سوف تظهر إما ضمة أو فتحة أو كسرة. نعم يمكن لو كان ضمة فيه وجهين، واضح له؟ لو كان كسرة فيه وجهين، لكن بالأخير هذه الوجوه الثلاثة من جهة كونه مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا لن تتعدى. زين هذا نفس الكلام نقلوه عندما جاءوا إلى قوله تعالى إنك أنت السميع العليم، ذكروا ثلاثة وجوه، ذكروا ثلاثة وجوه
للضمير المنفصل،
للضمير المنفصل
هو أنت
بلي، وهو كونه ضمير فصلا، كونه تأكيد إلى ما قبل يعني تابع، وكونه مبتدأ وما بعده خبر، واضح؟ فذكروا أيضا ثلاثة وجوه وفصلوا فيها. ثم أنهم لما جاءوا في قوله تعالى وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله كنت أنت الرقيب، ذكروا فيه وجهين، نفس الثلاثة الوجوه الموجودة في إنك أنت السميع العليم ذكرت هنا مع إسقاط وجهين. ما هو الوجه الذي سقط هنا إخوان؟
شيخنا التوكيل أوكي،
التوكيل أوكي جيد. بعد
أنت أنت
جيد. الثاني الابتداء
ضمير الفاصل،
ضمير الفاصل أيضا قلنا ما عندنا مشكلة فيه. إنزين كونه مبتدأ ليش يسقط؟
ما
بعده مفتوح، لو كان مرفوعا لثبت فيه، كونه شنو أيضا مبتدأ يصح أن يكون مبتدأ ومن بعده خبر، لكن لما كان الرقيب منصوب فعلم أنه لا يكون إلا في محل نصب، فهذا الأول لا يكون في محل ابتداء، واضح له؟ لأن كنت عندنا هنا كان إن 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 خبرها يكون مرفوعا فاشترك، هم خبر يصح وهم يصح خبر لإن وهم يصح خبر إلى هذا الضمير إلى المبتدأ. خب ويكررون ذلك، زين ماذا يكررون؟ يقولون لو كان ضمير فاصل هل له محل من الإعراب أو لا محل له من الإعراب؟ إذا كان له محل من الإعراب هل يأخذ حكم ما قبله أو حكم ما بعده؟ مع التفصيل المذكور، ما هي المعاني المحصلة منه؟ تفصيل طويل ذكر. يقول هذا يكررون في كل بحث، يقول أنا مصنف أنا عقدته في الباب الرابع في بحث مستقل سميته ضمير الفاصل وريحت عمرنا. ويكررون الخلاف، هذا 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 فقط تطبيق، تطبيق ثاني لن اذكره، انتم نقرأه في البيت التطبيق الثاني. قال ويكررون الخلاف، والخلاف في كون المرفوع فاعلا او مبتدا اذا وقع بعد اذا هم قالوا اذا الشرطيه وان الشرطيه والظرف ولو، هذه ما بعدها هل يكون لا بد ان يكون مرفوعا، لكن ما هو وجه رفعه؟ هل يكون مبتدا فتكون ما بعده جمله اسميه، او يكون
فاعلا
لفعل المقدر فتكون الجمله بعده جمله؟ خلاف بين البصريين والكوفيين في كل مورد، جاءت ايه اذا السماء انشقت وان امراه كذا، اجيب الوجهين ودليل كل وجه من الوجهين، وكذا في موضع الخاف الى ان قال. وكذا يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض، وعلى الضمير المتصل مرفوع أيضا مع عدم وجود الفاصل، هذا التفصيل المذكور فيه سوف يأتي. فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع، وقلنا أن هذا من ما خصه المصنف، الباب الذي خصه المصنف في خطبته بذكر فضله، واضح له؟ وقلنا أن هذا يعطيك مزيد ومزية لهذا الباب، أن هذا الباب ترى باب مهم لا تغفله من هذا الكتاب، فعليك بمراجعته فإنك تجد به كنزا. الشيخ باخر بعد حصل هذا الكنز الحين ما شاء الله واسعا.
هذا الكلام وين موجود الحين؟ مقررة محررة
مو موجود عندكم؟
لا
مو موجود في نسختكم؟
بعد البيتين،
بعد البيت،
بعد البيتين. فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة، قلنا أن هذه تطبيقات بعد أنتم نقرأوها، شفتها؟ فجمعت
شيء
جي. ف... فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب عليك بمراجعته، فبه كنزا واسعا تنفق منه، تنفق من عندك فلوس واجه تنفق منه في الأعراف كذا، ومنهلا سائغا تريده وتصدر عن ما شاء الله. الأمر الثاني إيراد ما لا يتعلق بالإعراب. ذكرت هذه النقطة الآن فيما سبق أن بعض الموارد أصلا ما تتعلق بالإعراب، وأنتون هذه الكتب إنما جاء للإعراب، صحيح إعراب القرآن يتعلقون إلى شنو؟ مسائل صرفية، اسم ما هو أصلها؟ سمون أو واسمون، خلاف بينهم زين، ويدخلون في خلاف أنها من السمة أو من الوسم والمناسبة بينهما. يقول هذا المسلم ما في له داعي أنك تدخل في مباحث الإعراب فإنها تشتت ذهن الطالب، فلذا أنا استغنيت عن مطالب الصرف هنا. لذا قال إيراد ما لا يتعلق بالإعراب كالكلام في اشتقاق اسم أهو من السمة كما يقول الكوفيون، أو من السمو من السمو أو الوسم
صاحب السمو،
بل كما يقول البصريين ما شاء الله. والاحتجاج لكل من الفريقين وترجيح الراجح من القولين، وكالكلام على ألفه لماذا حذفت من البسملة خطا وعلى باء الجار ولامه كذا كذا والعجب كذا من فلان، وبعضهم إذا ذكر الكلمات ذكر تكسيرها وتصغيرها وتأنيثها وتذكيرها وما ورد فيها من اللغات وما ورد فيها من القرآن. يقول هيك لا ربط لها، وإن لم ينبني. شوف المصنف يريد أن يقول ترى إذا بنى شيء عليها من الإعراب أنا بذكرها، لكن إذا ما بنى عليها شيء من الإعراب فلا شغل لي معها. قال وإن لم ينبني على ذلك شيء من الإعراب. الأمر الثالث والأخير إخوان إعراب الواضحات. يجون في كل مورد مبتدئ يقول هذا مبتدئ، هذا خبر، هذا فاعل، خب نعرف هذا مبتدئ واضح، هذا من الواضحات، لا تعبوننا بعد تزيلون الحبر ها. بل شنو في القط الخب، بل هو خرج عن هو في هذا الكتاب يقول لك أنا خرجت عن هذه الآن. وثانيا القط لم يكن كتابا للإعراب وإنما كتابا للدرس، وصنفنا للدرس كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائبه والجار والمجرور والعط، وأكثر الناس استقصاء لذلك الحوفي. الحوفي من أحد أعمدة النحاة، سوف يأتينا مر على أن الحوفي تذكر وما تذكر كم مورد. وقد تجنبت هذين الأمرين وأتيت مكانهما بما يتبصر به الناظر والباصر عفوا الناظر ويتمرن به الخاطر من إيراد النظائر القرآني فإنها أولى. شيخنا نظائر والشواهد الشعرية وبعض ما اتفق في المجالس النحوية، تذكرون في مجلس فلان ومجلس فلان مر علينا فيما سبق في مجلس وعرض عليهم هالمسألة النحوية وفلان قال كذي وفلان قال كذي والمناقشة في الباب الرابع مر علينا. ولما تم هذا التصنيف على الوجه الذي قصدته وتيسر فيه من لطائف المعارف ما أوردته واعتمدته سميته بمغني، لأن فيه إغناء فعلا اللبيب عن كتب العاريب وخطابي به لمن ابتدأ في تعلم الإعراب في فصل من الفصول التي عقدها باب من الأبواب، ولمن استمسك منه بأوثق الأسباب القوي الشخص القوي الباب الرابع عليه به، ومن الله تعالى أستمد الصواب والتوفيق إلى ما يحظيني لديه بجزيل الثواب، وإياه أسأل أن يعصم القلم من الخطأ والخطل. وش الفرق بين الخطل والخطل؟
تفسيرية
جيد. والفهم من الزيغ والزلال، وإنه أكرم مسؤول وأعظم مأمور، وهو حسبي ونعم الوكيل. هذا في بعض الباب الأول، يدخل المصنف في الباب الأول في تفسير المفردات وأحكامها. ذكرنا أن المفردات التي يقصرها من المصنف هي الحروف مع بعض الأفعال الجامدة وبعض الأسماء التي لها شباهة بالحروف، فذكرنا أنه لو أردنا أن نعطي قاعدة كلية نقول ما كان مشتقا من الأسماء من الأسماء والأفعال، لأن الأفعال مشتقة بما يشمل الأفعال، ما كان من أسماء الأجناس، ما كان من أسماء الأعلام، ها اسم على، هذه خارجة عن هذا البحث ودونها موجود. واضح؟ لا خب هذا تقريبا في الجملة، يعني مو بالجملة بالدقة، لكن هذا تقريبا الباب، هذه أبوابه. ندخل في حرف الألف إن شاء الله من يوم السبت، ندخل في الباب الأول عمليا من يوم السبت. هذين اليومين أخذنا فيه مقدمتين إلى الكتاب. نسأل الله أن تكون حافزا ومحفزا إلى دراسة هذا الكتاب بشكل جيد. وصلى الله على محمد وآله محمد.
الله صلى الله عليه وسلم.